قلب بالحق تعلق وبغار حراء تألق يبكي يسأل خالقه فأتاه الوحي فأشرق اقرأ اقرأ يا محمد السلام عليك يا
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله على ما يليه حمدا يرضيه، والصلاة والسلام على من اجتمعت المحاسن فيه وعلى آله وصحبه وتابعيه. اللهم صل على النبي محمد، اللهم صل على النبي محمد ما اتصلت عين بنظر، اللهم صل على النبي محمد ما طاف أحد بالبيت أو قبل الحجر، وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. مرحبا بكم أيها الأحبة في قصة جديدة مع حبيبي صلى الله عليه وسلم، وحبيبي هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، ساكن في القلب يعمره، لست أنساه فأذكره، إن غاب عن سمعي وعن بصري فسويد القلب تبصره. صلوا عليه، اللهم صل وسلم وبارك على نبي محمد وآله وصحبه وسلم. الليلة حنعيش مع قصة سميتها قصة التعوذ. قصة التعوذ، ايه موضوع قصة التعوذ؟ قصة التعوذ هذه قصة اخرجها الامام البخاري في صحيحه، رحمة الله على الامام البخاري، اخرج هذه القصة في صحيحه في كتاب الدعوات. في كتاب الدعوات في باب التعوذ من الهم، قال الامام البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا قتيبة ابن سعيد قال حدثنا اسماعيل ابن جعفر عن عمرو بن ابي عمرو مولى المطلب انه سمع انس ابن مالك رضي الله عنه ارضاه يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأبي طلحة: التمس لي غلاما من غلمانكم يخدمني. قال: فأقبل أبو طلحة فأردفني خلفه، وجئت إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فأخذني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى خيبر، فكنت أخدم النبي صلى الله عليه وسلم كلما نزل، وكنت أسمعه يكثر يقول: اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن، وأعوذ بك من العجز والكسل، وأعوذ بك من الجبن والبخل، وأعوذ بك من ضلع الدين وغلبة الرجال. قال: كنت أسمعه يكثر من هذه الدعوة: اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن، وأعوذ بك من العجز والكسل، وأعوذ بك من الجبن والبخل. وفي رواية أنه قدم البخل على الجبن. وأعوذ بك من ضلع الدين وغلبة الرجال. قال: فكنت أخدم النبي صلى الله عليه وسلم حتى نزلنا في خيبر، وهناك حاز رسول الله صلى الله عليه وسلم صفية، وهو مقبل من خيبر إلى المدينة، حلت صفية فأقام يعرس بها، فصنع حيثا ونطع حين نزلنا إلى الصهباء فالتمست القوم فدعوتهم فجاءوا فأكلوا ثم انطلق بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أراه يحوي لها كساء أو رداء فلما بدا أحد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا جبيل يحبنا ونحبه ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم إني أحرم المدينة كما حرم إبراهيم مكة اللهم بارك لهم في مدهم وصاعهم. هذا الحديث أو هذه القصة أخرجها سيدنا الإمام البخاري كما ذكرت في أكثر من باب، لكنني جئتكم بمتنها الليلة من كتاب الدعوات. سيدنا الإمام البخاري بيحكي لنا قصة بيرويها وبيحكيها سيدنا أنس بن مالك رضي الله عنه وأرضاه. هو وسيدنا أبو طلحة الأنصاري بطلا هذه القصة وأدخل معهم في هذه القصة سيد النبي عليه الصلاة والسلام أمي أم المؤمنين صفية بنت حيي رضي الله عنها وأرضاها ولعنة الله على من عاداها، وأيضا أم سليم بنت ملحان. فعندنا هنا النهاردة خمسة محتاجين ان احنا نتكلم عنهم ولو باختصار. سيدنا انس بن مالك روى القصة، سيدنا ابو طلحة الانصاري وهو الذي استؤذن في خدمة غلام من غلمانه فجاء بانس رضي الله عنه وارضاه، وامه استؤذنت يبقى السيدة ام سليم ايضا طرف معنا، ومعنا كمان أمي أم المؤمنين صفية بنت حيي ابن أخطب رضي الله عنها وأرضاها. يبقى معانا كده في القصة أربعة. الأربعة دول المفروض نحن نتوقف معهم. سيدنا أنس بن مالك بسرعة كده عشان نفهم القصة وبعد كده نقف مع هؤلاء الأربعة الأكابر. سيدنا أنس بن مالك بيحكي هذه القصة بيقول في يوم من الأيام سيدنا النبي بيكلم سيدنا أبو طلحة الأنصاري فقال له التمس لي غلاما من غلمانكم يخدمني بضم الدال. فانطلق أبو طلحة وجاء إلى البيت فاستأذن أم سليم بنت ملحان ابن خالد، وكانت زوجته واقف الوقت ده، فاستأذنها في ان سيدنا انس بن مالك رضي الله عنه وارضاه هيروح مع سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام هذه السفرة. فقال واحنا في هذه السفرة رايحين فين؟ رايحين على خيبر. قالوا لما انتهت خيبر وسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم حاز صفية بعد خيبر، يعني صارت تحت يده، صارت في ملكته، فبيقول انا كنت دايما مراعي خدمة سيدنا النبي، شغلانتي خدمة النبي، مهمتي خدمة النبي عليه الصلاة والسلام، العناية بشأن سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام. قال فانا كنت عيني على سيدنا النبي، على شفاي سيدنا النبي، على وش سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام، على حال سيدنا النبي، على كلام سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام، ما صلوا عليه عليه الصلاة والسلام. فقال ما بسيبوش خالص في الخدمة، كلما نزل يعني يتحرك اتحرك معاه، كنت اسمعه يكثر يقول اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن، وأعوذ بك من العجز والكسل، وأعوذ بك من الجبن والبخل، وأعوذ بك من ضلع الدين وغلبة الرجال. ألفت انتباهي بقى في السفرية دي ان سيدنا النبي يكرر هذه الدعوات، يكثر من هذا الدعاء، فدع دعاء عايزين نطلع به الليلة دي، دي دعوة عايزين نحفظها كلنا ونطلع بها الليلة دي. عشان كده أنا سميت هذه القصة قصة التعوذ. محتاجين الحقيقة في زماننا ده ان احنا نتعوذ بالله من اشياء كثيرة جدا. المهم سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام كان يكثر من التعوذ، بيقول خلصة خيبر، انتهت خيبر، وسيدنا النبي حاز صفية بنت حيي اي ملكها، بيقول وقف سيدنا النبي علينا عليه الصلاة والسلام بينا في الطريق، وقف سيدنا النبي بيهم في الطريق وهو راجع من خيبر الى المدينة، فاراد ان يعرس بصفية وقد حلت، قد حلت يعني وقد طهرت. ثم انطلق رسول الله الى الصهباء فقدم حيثا، يعني قدم لاصحابه حيثا، هنعرف يعني ايه دلوقتي يعني ايه حيثا. حيثا في نطع، ما تستعجلش خليك معايا واحدة واحدة. فدعوت الصحابة فجاءوا بامر النبي عليه الصلاة والسلام فاكلوا من الحيث الذي في النطع. مش هترجمها لك دلوقتي علشان تصلي على سيدنا النبي وتنيك مركز معايا لحد لما يجي وقتها هنقولها وسط الحلقة. الصحابة اكلوا وانطلق رسول الله صلى الله عليه وسلم ووراءه الصحابة، خرجوا بقى من الصهباء وهو مكان بين خيبر وبين مدينة سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام. بيقول رأيت النبي عليه الصلاة والسلام يحوي لها رداء أو كساء، يحوي لها يعني عارف يعني يحوي، يعني كأنه بيعمل حواية، بيعمل الرداء أو الكساء بتاعه أو العباية بتاعته. في برضو على فكرة طريق من الطرق بيقول يحوي لها عباءته، يعني العباية بتاعته عليه الصلاة والسلام، الرداء بتاعه عليه الصلاة والسلام، عملوا حواية. الناس الطيبين بقى الغلابة من أمهاتنا الكبار في السن الريفيات يعرفوا يعني حواية. الحواية دي قماشة كده ولا تلفيحة ولا عباية قديمة يلفوها حوالين، تلفها الست الكبيرة في السن حوالين ايديها، خلاص تبقى مكببة كده ملفوفة وتحطها على راسها، وعلشان تبقى هي فاصل بينها وبين الحمل الذي تحمله على رأسها. فالنبي عمل لها الحواية دي، حوى لها بعباءته او بكساء او بردائه عليه الصلاة والسلام لتجلس عليه، يعني وضع ما حواه من عباء او رداء او كساء وضعه على ظهر الدابة علشان هي تقعد على ما حواه رسول الله عليه الصلاة والسلام، تقعد على الحواية دي عشان ما تتعبش من مشي الدابة او مشي الجمل. وانطلق رسول الله صلى الله عليه وسلم واردفها، يعني هي كانت ورا سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام او مع سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام. ولما قرب سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام الى المدينة فقالوا احنا داخلين، اول لما ظهر بدا لنا احد سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام قال هذا جبيل يحبنا ونحبه، ثم قال اللهم اني احرم المدينة كما حرم ابراهيم مكة. معناه ان المدينة غالية جدا على سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام. ثم قال اللهم بارك لهم في مدهم وصاعهم. هنترجم كل الكلام ده، ما تستعجلش معايا. الاول انا عايز اركز على عمق القصة، روح القصة اللي بسببها سميت القصة قصة التعوذ. روح هذه القصة دعوة سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام اللي احنا محتاجينها دايما، اللي سيدنا انس هنا في هذه السفرة بيحكي بيقول لاحظت سيدنا النبي يكثر من هذه الدعوات في هذه السفرة: اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن، وأعوذ بك من العجز والكسل، وأعوذ بك من الجبن والبخل، وأعوذ بك من ضلع الدين وغلبة الرجال. يا مناس مهومين في زمننا ده، والهم ركبها من أعلاها إلى أسفلها، شايل هم العيال، شايل هم الجواز، شايل هم الجمعيات، شايل هم المرض، شايل هم جهاز البنت، شايل هم بنتها اللي طلقت، شايل هم زوجته اللي طلقها وعياله هيعمل فيهم ايه، شايل هم الغربة والسفر، شايل هم المسؤول الكبير اللي معاه في نفس المصلحة اللي حاطط عينه عليه وللأسف بيعمل له مشاكل، شايل هم الخونة اللي موجودين حوالين منه ومش عارف يعمل معهم ايه، لقاها منين؟ من خيانات الاباعد ولا من خيانات الاقارب اقرب الناس ليه؟ اللهم لا حول ولا قوة الا بالله. شايل هم المستقبل، شايل هم هيعمل ايه مع في حياته في اللي جاي بعد كده، شايل هم عربيته اللي اتخبطت، شايل هم بيته اللي اتصدع ولا اتشرخ، هموم كثيرة جدا. ولو قعدنا نعدد الهموم يبقى مش هنخلص، والحلقة هتخلص وهنلاقي نفسنا ما خلصناش هموم. الهموم كتيرة، خصوصا في الزمن اللي احنا فيه ده، وقد زاد فيه الغلاء وزاد فيه المرض وقل فيه الوفاء. بقى قليل قوي انك انت تلاقي حد وافي قوي ليك، حد بيخاف قوي عليك، حد حريص قوي عليك، وقليل اما تلاقي حد يعدي من ثلاثينات ويدخل في الاربعينات ولسه لم يصب بمرض، السكر ما مسكوش، الضغط ما مسكوش، الكبد، الكلى، اي مرض من الامراض الصعبة اللي احنا بنسمع عنها دلوقتي اللي بقت اسمها امراض مزمنة موجودة بتمسك الشباب من سن العشرينات في زماننا هذا عياذا بالله. اللهم اشفي مرضى المسلمين يا رب، اللهم عافهم ولا تبتلينا يا رب. وسط الغلا اللي احنا فيه ده، كل يوم تصحى الصبح تلاقي في حاجة غليت وزادت وكل حاجة بتولع يوم عن يوم، يا رب اهدي الحال يا رب. اللهم ارفع مصر الغلاء والوباء وعمنا بسحائب رحمتك يا ارحم الراحمين. هم سيدنا النبي كان بيستعيذ بالله من الهم ويقول: اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن. سؤال: هو في فرق بين الهم والحزن؟ الجواب: طبعا في فرق، وإلا يبقى كده حشو بقى. يعني لو الهم هو الحزن الاثنين زيهم زي بعض معناهم واحد، يبقى هو النبي بيعيد في الكلام وخلاص؟ يعني فداه نفسي عليه الصلاة والسلام، حاشاه ان يفعل هذا، وانما جمع في لسانه جوامع الكلم. الهم غير الحزن، طب ايه الفرق؟ صلي على سيدنا النبي وانا اقول لك. اللهم صلي على النبي محمد. العلماء قالوا لنا ان الحزن ده بيبقى وجع على الحاصل الذي وقع، اما الهم ده بيبقى وجع على الذي لم يقع. شايل هم يعني شايل حمل اللي هيحصل بعد كده، الايام اللي جاية، المواقف اللي جاية. مثلا هيجوز بنته بعد سنة وما معهوش ان هو يجهزها، شايل هم بنته اللي هيجهزها بعد سنة، ده اسمه هم. شايل هم ابنه هينجح في الامتحانات ولا لا، شايل هم ابنه هينفع في السفرية اللي هو دفع دم قلبه في السفرية دي علشان يسفر ابنه ولا لا، شايل هم الجوازة اللي جوزها لابنه هتنفع ولا شكلها كده باين من عنوانها انها جوازة فاشلة ومش نافعة. الكلام ده في اللي جاي بعد كده، ده الهم. لكن الحزن على اللي حاصل دلوقتي، ماشي على الطريق فجأة حد كسر عليه، اتلخبط، العربية بتاعته اتخبطت، نزل لقى العربية مخبوطة، ده اسمه حزن. زعل هو دلوقتي، زعلان ومروح زعلان، ده اسمه مش هم بقى، ده اسمه حزن. يبقى اذا وقع المكروه وجعك وقت وقوع المكروه ده اسمه حزن. ينفع نقول عليه حزن او حزن، يبقى بفتح الحاء والزاي او بفتح الحاء وسكون الزاي، حزن او حزن. الناس الغلابة يقول لك حزن، لكن في اللغة حزن او حزن، الاتنين بمعنى واحد. لكن الهم حاجة والحزن حاجة تانية، زي ما وضحت لحضراتكم كده. الهم حصول الهم لمكروه سيقع فيما بعد، خايف من انه يقع، خايف ان يتحط في الورطة دي، حاسس انه مقبل على مشكلة، ده في اللي جاي. لكن الحزن مشكلة احنا فيها دلوقتي. فالنبي كان بيستعيذ بالله من المكروه اللي جاي او المكروه اللي هو فيه دلوقتي. فهو داخل بقى على الحرب دي، غزوة خيبر، كان يكثر من الدعاء: اللهم اني اعوذ بك من الهم والحزن. وهنا جميل بقى ان انا اقول لك دي اهمية وفايدة ان احنا نتعلم كلام النبي معناه ايه، نبقى عارفين احنا بالناجي ربنا بنقول له ايه. اظن دلوقتي هتحس بطعمها اكتر لما عرفت يعني ايه الهم ويعني ايه الحزن، هيفرق معاك ان شاء الله، هتحسها، هتفرق معاك فعلا في الدعوات لانك عارف معناها، مش بتقول وتردد وخلاص. اللهم اني اعوذ بك من الهم والحزن، واعوذ بك من العجز والكسل. العجز عدم القدرة، عاجز ان هو يصلي، عاجز ان هو يتحرك، عاجز ان هو يروح المشوار الفلاني ده، عاجز مش قادر، عاجز ان هو يروح الحمام، محتاج حد يشيله من على الفراش ويحركه علشان رجليه الاتنين مكسورين ولا مصاب بشلل او اي شيء صعب من الامراض الصعبة في ايامنا دي. عاجز، عنده عجز، مش قادر يعمل الشغلانة دي. او كسل، الكسل وخم وهو جزء من العجز، يبقى العجز حاجة والكسل حاجة، فالكسل طرف من العجز، كأنه عجز مؤقت كده، واحد مكسل موخم ما عندوش همة عالية، ده بنقول عليه كسلان. النبي كان بيستعيذ بالله من الكسل، النبي كان عنده نشاط، ما يحبش الكسل عليه الصلاة والسلام، وما يحبش العجز، وكان يستعيذ بالله من العجز والكسل. ومن الجبن والبخل، النبي كان شجاع، والصحابة يقولوا كنا إذا اشتد الوطيس اتقينا برسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول لما نكون في عز أزمة الحرب يبقى سيدنا النبي هو أول واحد وإحنا وراه عليه الصلاة والسلام، في مقدمة الصفوف، في أول الناس عليه الصلاة والسلام، يحرضهم ويشجعهم ويرفع من همتهم عليه الصلاة والسلام، وهو أولهم فداه نفسه عليه الصلاة والسلام، معاهم في ساحة المعركة، مش واقف بس يخطط وبس، لا، كان أحيانا سيدنا النبي ينزل لساحة المعركة معاهم عليه الصلاة والسلام، وهم يبقوا ملفوفين حوالين سيدنا النبي خايفين عليه، بيحبوه، بيموتوا فيه، وحق لهم ان يحبوه حبا غير عادي، لان ده راجل غير عادي، فداه نفسي عليه الصلاة والسلام. شوف سيدنا ابو طلحة اللي هو معانا هنا في القصة، بطل من ابطال القصة، لما كان في احد لو تفتكر معايا، ويقف قدام سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام عايز يداري النبي بصدره، يقف السهام للسهام بصدره، فسيدنا النبي عليه الصلاة والسلام يقول له ماذا تصنع يا أبا طلحة؟ فيقول له نحري دون نحرك يا رسول الله، خايف عليك من السهام، رقبتي دونك يا رسول الله، صدري دونك يا رسول الله، إنه الحب. حتى قال رسول الله له يومها أوجب طلحة، أي أوجب الجنة. فسيدنا النبي كان بيتعوذ من هذه الكلمات، اللهم إنا نعوذ بك من الهم والحزن والعجز والكسل والجبن والبخل. ما كانش فيه جبن عليه الصلاة والسلام، وإنما كان شجاعا، وما كانش بخيل عليه الصلاة والسلام، وإنما كان بحرا، كان معطاء، كان متصدقا. ولازم نتعلم هذه الصفات من سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام. ومن ضلع الدين وغلبة الرجال، هنعرف يعني ضلع الدين ويعني غلبة الرجال بعد هذا الفاصل. ابقوا معنا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، عدنا إليكم والعود أحمد إن شاء الله. قصة التعوذ، بنقول سيدنا أنس بن مالك رضي الله عنه وأرضاه يحكي هذه القصة، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأبي طلحة: التمس لي غلاما من غلمانكم يخدمني. قال فانطلق أبو طلحة ثم جاء فأردفني خلفه حتى جئت النبي صلى الله عليه وسلم. هو سيدنا أنس بن مالك خدم سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام من يوم خيبر، بيقول فأردفني خلفه، وبعد كده خرجت مع سيدنا النبي، رحنا خيبر. الكلام ده كان سنة 7. طب ازاي واحنا حافظين ان سيدنا أنس بن مالك خدم سيدنا النبي 10 سنوات او 9 سنوات؟ يعني من اول لما دخل المدينة، والقصة معروفة، جابته السيدة ام سليم اللي هي ام سيدنا انس، جاءت به الى النبي صلى الله عليه وسلم وقالت له: يا رسول الله هذا ولدي انيس جئتك به يخدمك. فقبله رسول الله عليه الصلاة والسلام، ثم دعا له وقال: اللهم اكثر ماله واكثر ولده وبارك له وادخله الجنة. وقد استجاب الله عز وجل دعوة رسول الله عليه الصلاة والسلام لسيدنا أنس بن مالك، فكان عنده أولاد كثر، وعنده مال كثير أيضا، وكان في أولاده وماله بركة. والروايات بتقول إن هو شاف من أولاده 120 ولد، يعني من ذريته، يعني أولاده أولاد أولاده وكده، رأى من أولاده وذريته جيل واثنين وثلاثة، لانه عمر عاش كتير، عاش 103 سنة تقريبا. مات سنة 93 هجرية على الصحيح. ولما جه سيدنا النبي في اول لما دخل سيدنا النبي المدينة وسيدنا انس جاله، كان عنده 10 سنوات، وقعد مع النبي 10 سنوات على الصحيح. طب ازاي يبقى خدم النبي 10 سنوات على الصحيح، وهنا يقول فجه سيدنا ابو طلحة فأردفني خلفه، وكأن بداية الخدمة كانت من هنا، من خروج سيدنا النبي لخيبر سنة 7 هجرية، يعني قعد مع النبي 4 سنوات بس. فها هنا إشكال. نقول حل الإشكال ده إيه؟ حل الإشكال ده بكل بساطة إن مش معنى كلام سيدنا أنس هنا إنه فانطلق أبو طلحة فجاء بي فأردفني خلفه وجاء بي إلى النبي عليه الصلاة والسلام، إن التوقيت ده كان أول الخدمة، أول خدمة سيدنا أنس لسيدنا النبي، لأ. وإنما المقصود أن النبي كأنه يستأذن أبو طلحة وأم سليم بنت ملحان في أحد الغلمان. وأيضا الراجح أن المقصود أنس ابن مالك، يعني كانوا بيقول له: انت عارف ان احنا دلوقتي خارجين للغزو، فانا محتاج صبي يخدمني، هتسيبه انس معايا ولا لا؟ فشوفوا لي حد من ولادكم يخدمني. فكأنه بهذا قصد الاستئذان، ان ابو طلحة بما انه هو زوج ام سليم، زوج ام سليم دي اللي هي ايه؟ يعني هو دلوقتي في مقام ابوه، جوز امه، جوز ام انس بن مالك. ما هو ابو انس بن مالك، ابو انس بن مالك اسمه ايه؟ اسمه مالك بن النضر،
أنس بن مالك بن النضر بن ضمضم بن زيد بن حرام الأنصاري النجاري، ده أنس بن مالك. إنما أبو طلحة اسمه إيه؟ اسمه زيد بن سهل ابن الأسود بن حرام ابن عمرو بن مناه الأنصاري الخزرجي. يبقى أبو طلحة اسمه زيد بن سهل، ما هوش أبو أنس بن مالك. أبو أنس بن مالك رضي الله عنه وأرضاه اسمه مالك بن النضر بن ضمضم. كانت أم سليم بنت ملحان تحت مالك بن النضر فأنجبت منه أنسا ثم أسلمت ودخلت في الإسلام. الأمر ما عجبش سيدنا، ما عجبش مالك بن النضر اللي هو أبو سيدنا أنس، فخد بعضه وراح في تجارة إلى الشام، مات هناك. بعدها جه سيدنا أبو طلحة الأنصاري اللي هو سيدنا زيد بن سهل بن الأسود بن عمرو الأنصاري الخزرجي، جاء يطلب السيدة أم سليم بنت ملحان للزواج اللي هي أم سيدنا أنس. فقالت له: كنت حلفت ألا أتزوج حتى يجلس أنس في المجالس ليقول بعدها: جزى الله أمي عني خيرا. قال: أما وإن أنس قد جلس في المجالس وهو الآن يقول: جزى الله أمي عني خيرا. قالت: أنا لا أريد صفراء ولا بيضاء، وإنما أريد الإسلام، فإن أسلمت رضيت. فأسلم أبو طلحة الأنصاري رضي الله عنه وأرضاه وتزوجها، فكان مهرها الإسلام. وده من أغلى المهور بقى. وخلينا نقول هنا واحد، خدوا درس يا نساء اللي بتسمعونا دلوقتي، يلي حصل لك مشكلة مع زوجك أو حصل لك مصيبة وزوجك توفي وبقيتي أرملة وقاعدة على أولادك، خدي بالك من أولادك مدة. هذا مطلب شرعي. أم سليم بنت ملحان عملت كده، قالت: أخد بالي من أنس لحد لما يجلس في المجالس، وبعد كده لو تقدم لي حد أتزوج. وكانت أم سليم بنت ملحان جميلة، كانت جميلة والخطاب كثر عليها، ومع ذلك ما خدتش خطوة الزواج إلا لما بدأ يكبر شوية سيدنا أنس بن مالك رضي الله عنه وأرضاه. ده كان فهمها وفكرها. الأمر الثاني هنا إن سيدنا أبو طلحة لما جاءها خاطبا قالت له: لا أنا عايزة ذهب ولا عايزة فضة، ده معنى مش محتاجة لا صفراء ولا بيضاء، وإنما أريد الإسلام، انت على دين غير الاسلام وانا مسلمة وبحب سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام واصدقه واتبعته، فلو انت عايز تتزوجني انت رجل لا ترد، مثلك لا يرد، ولكن انا مسلمة، انا مش محتاجة لا صفراء ولا بيضاء. وده درس لينا والاولياء الامور، ان ما تركزش على الصفراء والبيضاء، يعني على الذهب والذي منه، يعني اللي وراه الذهب والعذال والعفش والكلام ده، وإنما لازم نركز على الدين. إذا جاءكم من ترضون، مش جيبه، لا دينه، إذا أتاكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه، إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد كبير. قالت له: أنا مهري الإسلام، إيه رأيك؟ قال لها: أنا موافق. فتزوجها. فهو هنا جزء أمه، سيدنا النبي يعرف هذا، فقال له: هتدوني حد من ولادكم يخدمنا في السفرة اللي احنا طالعينها دي؟ فكانوا يستأذنهم في أنس، ما هو أنس أصلا مع سيدنا النبي من سنة واحد هجرية، بقالوا دلوقتي 6-7 سنين مع سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام، لكن طالما طالع للجهاد يبقى محتاجين استئذان. فكان هذا بمثابة الاستئذان من أبو طلحة اللي هو زوج أم أنس، ومن أم سيدنا أنس اللي هي أم سليم بنت ملحان بن خالد. فراح البيت، فكأنه استأذن أم سليم وأخبرها أن سيدنا النبي هياخد أنس معاه في الغزوة اللي جاية دي علشان يخدمه. ولذلك بوب الإمام البخاري عليه رحمة الله تعالى في كتاب الجهاد باب: إذا غزا الصبي للخدمة. الله عليك يا سيدي، الله على سيدنا الإمام البخاري عليه رحمة الله تعالى علشان يعرفنا ان سيدنا أنس هنا في خيبر كان طالع مهمته الخدمة، خدمة سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام، ويعرفنا ان الصبي يجوز ان يخرج في الغزو للخدمة مش للجهاد، مش هيشيل سلاح، وانما للخدمة، خدمة حد من القادة يعني، وان دي شغلانة مهمة من المهمات. وايضا بوب الامام البخاري عليه رحمة الله تعالى في كتاب الشهادات بوب بابا بعنوان باب اليتيم اذا استؤذن اهله فيما فيه صلاح له. فاستؤذن اهل اليتيم، لان المعنى هنا في القصة ان كأن سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام بيستأذن هياخد انس معاه في السفرية دي، يبقى ما فيش استشكال، ما فيش تعارض ان انس قعد 10 سنين مع النبي، وان مش 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 الموضوع كما هو الظاهر انه اول خدمته وهو طالع خيبر مع سيدنا النبي، لا، ده كأن دي مهمة جديدة مع سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام، بس محتاجة استئذان لانه مش هيخدمه في البيت ولا في البلد، وانما ده طالع به للجهاد ممكن يرجع او ما يرجعش. وافقت السيدة ام سليم ان هو يطلع مع سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام، ان انس يطلع مع سيدنا النبي، عين انس على سيدنا النبي، وانس حريص على خدمة النبي عليه الصلاة والسلام، بيقول كنت بخدم النبي كلما نزل، يعني انا معاك يا سيدي، انت تأمرني يا حبيبي، يمين يمين شمال شمال، هات دي يجيب دي، حرك دي يتحرك دي، اعمل كذا يعمل كذا. قال كلما نزل انا مع سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام اخدم النبي عليه الصلاة والسلام. يقول فكنت اسمعه يكثر يقول اللهم اني اعوذ بك من الهم والحزن والعجز والكسل والجبن والبخل ومن ضلع الدين. الضلع الحاجة التقيلة، والنبي صلى الله عليه وسلم اطلق عليها ضلع الدين، الضلع الحاجة المعوجة زي الضلع كده، لانها بتبقى من تقلها عوجة ظهر صاحبها، ضلع الدين. وغالبة الرجال اي قهر الرجال، قهر الاعداء، ان الواحد يبقى مقهور عياذا بالله. اللهم انا نعوذ بك من قهر الرجال يا رب، ونعوذ بك من ضلع الدين يا رب، اللهم سد الدين عن المدينين يا رب، اللهم امين. وهنا بقى عايز اقف واقول النبي عليه الصلاة والسلام علمنا الاستعاذة والتعوذ، وكان يكثر من التعوذ. والنهاردة وسط الهموم والاوجاع اللي احنا فيها دي، بقول لك ان حل من الحلول التعوذ، يعني ان نلجأ الى الله عز وجل بالدعاء، بالتعوذ في الدعاء. كان يتعوذ زي ما احنا سمعنا هنا من الهم والحزن والعجز والكسل والجبن والبخل واحياء في رواية تانية والكفر والفقر وغلبة الدين وقهر الرجال، او ضلع الدين وقهر الرجال، او ضلع الدين وغلبة الرجال. وكان يتعوذ من فتنة الدنيا، وكان يتعوذ من فتنة الغنى، وكان يتعوذ من الفقر، وكان يتعوذ من فتنة المحيا والممات، وكان عليه الصلاة والسلام يتعوذ من الشرك، وكان عليه الصلاة والسلام إذا هبت الريح يتعوذ من شر هذه الريح، ويقول اللهم إني أسألك من خيرها وخير ما جاءت له، وأعوذ بك من شرها وشر ما جاءت له. والسيدة عائشة كانت بتقول لما يبقى في ريح شديدة كان سيدنا النبي يتنيه طالع داخل طالع داخل عليه الصلاة والسلام، وهو يكرر هذه الكلمات، اللهم إني أسألك خيرها وخير ما جاءت له، وأعوذ بك من شرها وشر ما جاءت له، حتى يصرفها الله عز وجل أو حتى تمطر. وكان إذا أمطرت السماء سر واستنار وجهه عليه الصلاة والسلام، يعني يبتسم ويضحك ويبقى مزاجه عالي لما الدنيا تمطر. ليه؟ الريح اللي فيها دي فيها شدة، دي ممكن تبقى عذاب، شايلة عذاب، ريح فيها عذاب أليم تدمر كل شيء بأمر ربها، فأصبحوا لا يرى إلا مساكنهم كذلك نجزي القوم المجرمين. فالريح الشديدة دي جايبة معها بلاء عياذا بالله، شايلة مشاكل. لكن المطر ده فيه خير وبركة، أنزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد. كان سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام يستعيذ بالله من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة. الشيطان معروف سواء كان شيطان انت او جن. طب ما يعني ايه هامة؟ قالوا الهامة دي معناها هوام الارض، حشرات الارض. وقيل الهامة كل ما يصيبنا بالهم، وقيل الهامة كل ما هو سام من دواب الارض، وقيل الهامة يقصد بها الحية. دي كلها معاني في هامة. اعوذ بك من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة. الدعوات دي والاستعاذات دي لازم احنا نحفظها عن سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام ونعلمها لولادنا. واحنا بقينا في زمن الهم فيه بقى زايد قوي، والواحد ما بقاش ملاحق يستعيذ بالله من شر ايه ولا ايه ولا ايه ولا ايه. يستعيذ بالله من النكد ولا من الضيق ولا من الهم ولا من الكرب ولا من الاسعار ولا من الشبهات ولا من التكفير ولا من التفجير ولا من جهل الناس ولا من المبتدعين ولا من المشركين ولا من الضالين ولا من المنحرفين ولا من الطاعنين في الدين. الواحد يستعيذ بالله بس من شر ايه ولا ايه ولا ايه. فمحتاجين بقى ان احنا نلجأ لهذه الدعوات فتمتلئ بها الصدور والألسنة، نحفظها تبقى دعوات وقائية وعلاجية. وخد الهدية دي من سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام. النبي عليه الصلاة والسلام يقول: أيما أحد أصابه هم أو غم فقال: اللهم إني عبدك وابن عبدك وابن أمتك، ناصيتي بيدك، ماض في حكمك، عدل في قضاؤك، أسألك اللهم بكل اسم هو لك، سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب همي وغمي، إلا أبدله الله بهمه فرحا ودفع عنه ما أهمه. ربنا يزيح عنك الهم اللي عندك ده ويبدلك كمان بالهم والغم اللي عندك ده فرح مكانه. ايه رأيك بقى في الدعاء الجميل ده اسمه سيد الاستغفار؟ ما بقاش معايا غير 4 دقايق في الحلقة، مش هنفع اعيده. يبقى اسمع بقى الحلقة بقى من على اليوتيوب واكتب الدعاء ده تاني، دعاء مهم قوي. اللجوء الى الله عز وجل، الخروج من الازمة اللي انت فيها دي، من المشكلة اللي انت فيها دي. المهم سيدنا انس بن مالك بيقول: خرجت مع سيدنا النبي، رحنا خيبر، وبعدين هذا رسول الله صفية. سيدة صفية كانت في السبي من نصيب دحية ابن خليفة الكلبي. جاء دحية ابن خليفة الكلبي احد الصحابة لسيدنا النبي وقال له: اديني يا رسول الله من هذا السبي. قال له: خلاص روح خد لك اي امرأة من اللي موجودين في السبي. فذهب فنظر في النساء اللي موجودين فقام خد السيدة صفية. السيدة صفية يعني كبيرة من الوجهاء، بنت كبير القوم، بنت حيي بن أخطب. فجم للنبي قالوا له: ده خد بنت كبير القوم، والمفروض ان بنت كبير القوم دي تبقى ليك انت يا رسول الله. فأخذها رسول الله من دحية بن خليفة الكلبي وأعطاه بدلا منها 7، وكانت تحت رجلين قبل النبي، يعني تزوجها سلام ابن ابي الحقيق ويقال سلام ابن مشكم، فمات عنها. اتجوزها بعد سلام، اتجوزها كنانة ابن ابي الحقيق اخوه، ومات في خيبر، قطعوا رقبته في خيبر، وكان لسه معرس بها قريبا، متجوزها قريب. فلما مات كنانة وخدها دحية وجم قالوا للنبي عليه الصلاة والسلام: ده دي بنت كبير القوم، المفروض يا رسول الله تبقى هي تحت يدك أنت يا رسول الله، هذا أشرف لها وأكرم لك. فسيدنا النبي كافأ دحية علشان ما يزعلش ب7 مكانها. طب هي كانت لسه معرس بها قريبا، تركها حتى تطهر، وده معنى فلما حلت صفية وقف يعرس بها. يعني ايه؟ يعني لما صارت حلالا، لما طهرت، معناه براءة الرحم يعني. فنزل رسول الله لي خلاص بقى اللي يدخل بصفية بنت حيي بن أخطب، فيقول فصنع حيثا وفي نطع. الحيث عبارة عن تمر على السمن على الدقيق، في نطع يعني في آنية من جلد، وقدمه للصحابة ودعاهم إلى الأكل فجلسوا وأكلوا. يقول لك وهو جايين بقى نمشي بقى من مكان اسمه الصهباء بين خيبر والمدينة، فقال أنا شفت النبي مشهد عجيب جدا بقى، مشهد رومانسي. سيدنا أنس بيحكيه لنا، يقول حولها، حولها يعني عمل لها حواية تقعد عليها. وفي ناس تانية من الشراح بيقولوا لا، ده جعلها تحت عباءته، يعني كأنه صلى الله عليه وسلم أردفها خلفه وأكرمها أن جعلها تحت عباءته، يعني أسدل العباءة عليه وعليها وهي وراء سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام. ده شرح، وده شرح أيضا لمعنى حول لها رسول الله بعباءته أو بكسائه. هنكمل بعد كده إن شاء الله، لأن ملحناش نقول مين هي السيدة صفية، ونقول صفات السيدة صفية اللي كانت صفات عالية وغالية وجميلة جدا. هي كانت جميلة في الشكل وجميلة في الأخلاق. هنكمل إن شاء الله في الحلقة القادمة إن قدر الله البقاء واللقاء. اكتفي بهذا القدر لعل في هذا كفاية، وأسأل الله تعالى الهداية. الحمد لله، الحمد لله الذي جمعنا على محبة سيد البشر ونفعنا بحديثه وهديه الذي حسن منه المبتدأ وطاب منه الخبر. أحبكم في الله، استودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليك يا رسول الله، قلب بالحق تعلق وبغار حراء تألق، يبكي يسأل خالقه فأتاه